فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين، ونسأله تبارك وتعالى مزيدا من العلم النافع والعمل الصالح، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تسمع. هذا وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، نبين مسألة التيمم. هناك كثير من الناس يسألون عن التيمم، ما صفته وما أمره؟ فنقول وبالله التوفيق، إن التيمم نزل رحمة من الله سبحانه وتعالى، وشرع رحمة من الله وبدلا عن الماء، فكل من فقد الماء أو عجز عنه وعن استعماله شرع له أن يتيمم. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كان مع أصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فانقطع عقد عائشة فحبست القوم، قالت لا انتظروا لا ترتحلوا الآن حتى أبحث عن عقدي، فظلت تبحث عن العقد وتبحث وتبحث حتى الآن لم تجد عقدها، والناس متأخرون. فغضب أبو بكر الصديق الذي هو أبوها رضي الله عنه، وذهب إليها وضربها في صدرها، قال حبست الناس، أخرت الناس. فعائشة رضي الله عنها ساكتة وتبحث عن عقدها. المهم أتى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا، طبعا أبو بكر لما ضرب عائشة في صدرها وقال حبست الناس والناس ليس معهم ماء، يعني خلاص ما عادش في ماء، انتهى الماء، فأنزل الله تبارك وتعالى، فأنزل الله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فنزل التخفيف من الله في هذا الموقف، فقال الصحابة ما هي بآخر بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بآخر بركتكم يا آل أبي بكر، بركة نزلت بسببكم آية التيمم والتخفيف، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن معهم ماء، فنزل التخفيف من الله تبارك وتعالى. فالتيمم فيه سماحة الإسلام، رجل مريض عنده حرق أو عنده جرح لا يستطيع استعمال الماء، فنقول له تيمم ضربة ويمسح يديه ويمسح وجهه، انتهت المسألة، من سماحة الإسلام التيمم. طيب، التيمم يستعمل عند فقد الماء، وذلك بأن تكون بحثت ولم تجد، ولا تتساهل في ذلك، تقول المية أطعى من الصنبور أو من الحنفية خلاص أتيمم، لا تستعجل في ذلك، إن استطعت أن تشتري ماء من المحل اشتري إن كان في إمكانية، إن استطعت أن تأتي من جاري من جارك ببعض الماء تتوضأ منه وجب عليك أن تفعل ذلك. لكن عجزت عن ذلك كله وفقدت الماء، فعندئذ يجوز لك أن تتيمم. صفة التيمم كما قال كثير من المحدثين ضربة واحدة، ضربة واحدة، أن تضرب الأرض ضربة واحدة ثم تنفض يديك وتمسح يديك ووجهك، تمسح وجهك ويديك، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هي ضربة واحدة ثم تنفض ثم تمسح وجهك ثم تمسح يديك. هذا هو الفرض الواجب، هذا هو الفرض الواجب. استدلوا بحديث عمار رضي الله عنه أن رجلا سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن التيمم، فقال عمار بن ياسر وكان جالس في المجلس: أما تذكر يا أمير المؤمنين أنا وأنت لما الرجل ذهب يسأل أمير المؤمنين عمر عن الاغتسال وهو جنب ولا يستطيع أن يغتسل من شدة البرد، فقال عمر: الغسل لازم الغسل. فقال عمار بن ياسر: يا أمير المؤمنين، أما تذكر أنا وأنت كنا في سفر فأصابتنا جنابة، فأما أنت فلم تغتسل، وأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، تمرغ في التراب كما تمرغ الدابة، فذهبنا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض هكذا وتمسح وجهك ويديك. فقالوا: إذن التيمم ضربة واحدة، قالوا: إذن التيمم ضربة واحدة. وعلى ذلك كثير من المحدثين، وإن كان كثير أيضا من الفقهاء قالوا التيمم ضربتين. فالمسألة سهلة، لكن لحديث عمار التيمم ضربة واحدة. طيب، تيممت، كم صلاة تصلي بالتيمم؟ هل تصلي صلاة واحدة ثم إذا أردت أن تصلي صلاة أخرى تتيمم، أو ممكن بالتيمم تصلي أكثر من صلاة؟ يجوز بالتيمم الواحد أن تصلي أكثر من صلاة طالما أن وضوءك لم ينتقد، وطالما أن الماء مفقود أو متعذر استعماله، فيجوز لك أن تستعمل الماء أو أن تصلي بالتيمم أكثر من صلاة. نعم. وإذا وجدت الماء بعد انقضاء صلاتك لا يجب عليك قضاء الصلاة. أنت مثلا الصلاة سيخرج وقتها الظهر، فتيممت، تيممت وصليت الظهر، ثم بعد الظهر بعد صلاتك وانقضاء صلاتك أتت الماء، فهل نقول توضأ وأعد الصلاة؟ لا، خلاص انقضت صلاتك فالصلاة صحيحة كما أمر الله، أمر الله بالتيمم وقد تيممت، فلا يجب عليك إعادة الصلاة. المريض الذي في المستشفى ولا يستطيع استعمال الماء ماذا يفعل؟ هل يتيمم، هل يتيمم على سرير المرض أو على جدار المستشفى الحائط؟ إن كان به تراب ولا أظن ذلك فيجوز، لكن إن لم يكن به تراب وإن كان وكانت الحائط مثلا بلاط أو سيراميك أو دهان وليس به تراب، فعندئذ لا بد من التراب. قد يحمل له إنسان في علبة بعض التراب يتيمم منه عند أو في كل صلاة، يتيمم منه عند مجيء الصلوات أو دخول وقت الصلاة. نعم، هذا ونجيب عن الأسئلة والاستفسارات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: هل لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ هل لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، خاصة إذا كان بغير شهوة، وذلك لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت نائمة ومعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فكنت نائمة أمامه ورجلاي في القبلة يعني أمامه، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد غمزني في رجلي فقبضت رجلي، فإذا قام بسطت رجلي. وهنا الظاهر أنه ليس بحائل. وأيضا لما رواه مسلم في صحيحه من حيث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتقدته، لم أجده في الفراش. قال: فتحسست المسجد فوقعت يداي على بطن قدميه منصوبتان وهو ساجد ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها لمست قدم وبطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها ولم ينتقد وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن لمس المرأة الأجنبية خاصة إذا لم يكن بشهوة لا ينقض الوضوء، وهو قول الأحناف، وهو قول الأحناف. نعم. يقول أو تقول الأخت: أسقطت حملي وكان ابن 50 يوما ونزل علي دم، فهل أترك الصلاة من أجل هذا الدم أو لا؟ أقول وبالله التوفيق: إن كان الجنين لم يصل 80 يوما فالدم النازل دم فساد، فالدم النازل دم فساد، فصلي وصومي ولا تعتبري به. أما إذا كان الحمل وصل 80 يوما فيما فوق وأسقطت الحمل ونزل الدم فهنا دم نفاس، فدعي الصلاة والصيام حتى تطهري. أما لو كان الحمل دون 80 يوما فهنا دم فساد، فلا تتركي الصلاة وصلي ولا تعتبري بهذا الدم. نعم. يقول: دخلت بيتي فوجدت أحجبة وورقا مكتوبا عليه كلاما غير مفهوم، فماذا أفعل في تلك الأحجبة؟ احرقها، احرقها، وأيقن أن الذي يكشف الضر ويجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى، وأيقن أنه لا أحد يستطيع ضرا لأحد إلا بإذن الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلو وجدت أحجبة، حجاب أو عمل أو كذا وكذا، احرقه ولا تعتبر به، خاصة وهو كلام غير مفهوم، طلاسم كما ذكرت. أما الأحجبة التي هي من قرآن أو سنة فأيضا لا تلبس هذه الأحجبة ولا تعملها، ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، وفيه امتهان للقرآن، إذا لبست حجابا فيه آية الكرسي أو فيه قرآن قد تدخل به الحمام، قد تنام عليه، قد تفعل، ففيه امتهان لكتاب الله. وحجاب عليه فيه قرآن وسنة، هذا أمر أيضا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن تلبس حجابا أو تضع حجابا تحت الوسادة وتقول سيحفظني، لا، الحفيظ هو الله. وأيضا لا نشرع أسبابا من عند أنفسنا، نشوف الأسباب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنها تحفظ الإنسان فتحفظنا، ذكر أن آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك تحفظك، ذكر أن المعوذتين رقية، قال: ما سأل سائل بمثلهما وما استعاذ مستعيذ بمثلهما، فنفعل بما شرع الله ورسوله، أما أن نبتدع ونحدث في الدين فلا. نعم. يقول: هل لو أمر الأب أو الأم ابنهما بتطليق زوجته هل يطيعهما؟ في هذه مسألة ينظر لماذا يريد الأب أو الأم أن يطلق ابنه امرأته، ما السبب؟ هل لأن امرأة الابن غير طائعة، لا تصلي، سليطة اللسان، غير أمينة في بيتها؟ ما السبب الذي من أجله يريد الأب أو الأم أن يطلق الابن زوجته؟ فلا بد أن يعلم السبب، فإن كان هناك سبب شرعي يستوجب ذلك فعلى الابن أن يطيع والديه، كما فعل إسماعيل عليه السلام مع أبيه إبراهيم. زار إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل وكان غير موجود بالبيت، فوجد امرأته، قال كيف حالكم وما طعامكم؟ قالت الدنيا ونحن نشتكي ولا يوجد طعام، وظلت تشتكي وتشتكي. فقال صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل، قال إذا جاء إسماعيل فأقرئه السلام ومريه وقولي له غير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل قالت جاء رجل كبير السن أبيض اللحية ويقول ويقرئك السلام ويقول لك غير عتبة بابك، وسألنا عن طعامنا فقلنا كذا وكذا، وقال غير عتبة بابك، قال هذا أبي وأنت عتبة بابي، ألحقي بأهلك، ألحقي بأهلك. كانت كفورا للعشير. ثم جاء إبراهيم عليه السلام ووجد امرأة إسماعيل، امرأة الأخرى، فقال كيف حالكم وما طعامكم؟ قالت الحمد لله نحن في نعمة وطعامنا اللحم وفي خير، وأثنت خيرا. فقال إبراهيم عليه السلام إذا جاء إسماعيل فأقرئي السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. فينظر لماذا يريد الأب أو الأم أن يطلق الابن زوجته، إن كان لسبب شرعي كأن تكون كما ذكرنا تاركة للصلاة، متبرجة لا تريد أن تلتزم بحجاب أبدا، أو سليطة اللسان، أو غير مهذبة، أو غير ذلك، فعلى الابن أن يطيع والديه في هذه الحالة. أما لو تعنت الوالدان وكانت امرأة الابن صالحة طيبة وعفيفة ويحبها زوجها، لكن الأم ظالمة لها، أم الزوج ظالمة لهذه البنت، أو أبو الزوج متعنت وظالم وقال لابنه طلق امرأتك أنا لا أحبها ولا أريده، فهنا إنما الطاعة في المعروف، فلا يطلق امرأته، فلا يطلق امرأته، لأن هنا ليس هناك حاجة وليس هناك سبب شرعي يستوجب علي أن أطيع والدي في هذه المسألة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف وليس تطليق الزوجة من المعروف. ولقد سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن أم تأمر ابنتها أن تطلق من زوجها، فهل يلزم المرأة أن تطيع أمها في ذلك؟ فقال ابن تيمية رحمه الله لا يلزم أن تطيع أمها في ذلك، فإنما الطاعة في المعروف، وأرى أن أمها من جند هاروت وماروت، من جند هاروت وماروت، لأن هاروت وماروت يفرقان بين المرء وزوجه، يفرقان بين المرء وزوجه. فهذه الأم التي تأمر ابنتها وتصمم على أن تطلق من زوجها، أو هذه الأم التي تأمر ابنها أن يطلق زوجته بدون سبب شرعي وبدون حاجة، كل ذلك لا يجوز للأم أن تفعل ذلك، لأن التفريق بين المرء وزوجه من جند إبليس ومن فعل إبليس، كما روى مسلم في صحيحه أن إبليس يضع عرشه على الماء ويرسل سراياه وجنوده، فأعظمهم منزلة منه أعظمهم فتنة، أقربهم منزلة من إبليس أعظمهم فتنة، فيأتي ويقول ما تركته إلا وقد فعل كذا، قال ما فعلت شيئا، ويقول الثاني ما تركته حتى فعل شيئا، قال ما فعلت شيئا، ثم يأتي أحدهم ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول أنت أنت، ويدنيه منه ويدنيه منه. فهذا الأمر أيها الإخوة ينبغي أن يتفطن لها، وينبغي أن نعمل جميعا على استقرار البيوت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا سعادة واستقرارا، اللهم أمين. وإلى فاصل قصير ثم نعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. يقول السائل: وهب لي أبي في حياته قطعة أرض ثم توفي بعدها بسنوات، والآن يريد الورثة إدخال قطعة الأرض الموهوبة لي من أبي في الميراث، فهل هذا جائز لهم ذلك أو لا؟ أقول وبالله التوفيق، إذا وهب لك أبوك قطعة أرض وهو حي واستلمت الأرض، فلا يجوز لباقي الورثة أن يدخلوا تلك القطعة من ضمن الإرث، لأن أباك أعطاك هذه الأرض هبة منه لك، وخاصة إن كانت لسبب، إن كانت لسبب، واستلمت الأرض في حياته، واستلمت الأرض في حياته. وذلك لما رواه البخاري في صحيحه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهب لعائشة أرضا ولم يهب لباقي إخوتها، فقال أبو بكر وهو على فراش الموت لعائشة: إن كنت حزت الأرض فهي لك، وإن كنت لم تحوزيها بعد فهي لجميع الورثة. فعلم، وهذا رأي الجمهور العلماء، خلاص أن هبة الوالد لولده جائزة طالما استلمها وحازها، فلا يحق للورثة بعد ذلك أن يقولوا هذه الأرض لا بد أن نتقاسم فيها، لا يحق لهم ذلك. اللهم إلا إذا كان الوالد ظلم، مثلا رجل عنده فدان أرض وكتب الفدان كله لابن من أبنائه وترك الآخرين ظلما منه لهم، فهنا نقول لا، لابد أن تصلح ما أفسد أبوك، وهذه الأرض لابد أن نتقاسم فيها جميعا. عندئذ نعم في هذه الحالة، لكن على وجه العموم إذا وهب الوالد قطعة أرض أو شيئا من ماله لولده واستلمها وحازها فلا تدخل في الميراث. يقول: تريد ابنتي أن تخرج للجامعة كاشفة شعرها وهي مصممة على ذلك، فماذا أفعل؟ امنعها من ذلك، امنعها من ذلك، فأنت أبوها وسيدها ولك الكلمة عليها، فوالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فامنع ابنتك أن تخرج فاسقة وأن تخرج كاشفة شعرها أو مظهرة عورتها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. التبرج جريمة، إظهار الشعر وإظهار العورة وأن تظهر المرأة قدمها ورقبتها وصدرها وجزءا من ذراعها فضلا عن يكون أكثر من ذلك، كل ذلك جريمة وحرام وكبيرة من الكبائر. فينبغي على كل بنت من بنات المسلمين وامرأة من نساء المسلمين أن يتدبرن ذلك وأن يعين ذلك، لن ينفعها أمام الله الموضة، ولن ينفع البنت إذا وقفت بين يدي الله فردا وسألها لماذا خالفت أمري وتبرجت وأظهرت ما أمرت أن يغطى، ماذا ستقول المرأة المسلمة أمام الله، وماذا هل ستسعد أمام الله إذا رأت في كتابها أنها من المتبرجات، هل ستسعد بذلك؟ فينبغي على نساء المؤمنين وبنات المؤمنين أن يعين وأن يكون ذات عقل ودين، ولا يتبعن كل ناعق، ولا يتبعن كل موضة وكل متكلم بكلام يدعي أنها حرية المرأة. نحن عبيد لله رب العالمين، ونشرف بهذا العبودية لله شرف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بعبده، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس بأنه عبد لله، فالعبودية لله شرف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فأن تكون عبدا للرحمن خير من أن تكون عبدا للهوى وعبدا للشيطان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي بناتنا ونسائنا للحشمة والاحترام والحجاب والوقار، اللهم آمين. فعليك أيها الأب الكريم أن تمنع ابنتك من التبرج، أن تمنع ابنتك من التبرج. نعم، لن يسألك الله عن تعليمها في الجامعة، وإن كان تعليم البنات في الجامعات مطلب، لكن الأهم أن تنقذها من عذاب النار، وأن تنجيها من شبهات الأعداء وأهل الإلحاد الذين يبغونها عوجا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فاحرص على دين ابنتك، واحرص على أن تكون امرأة صالحة، ولو ترتب على ذلك قوة وشدة كل ذلك في مصلحتها. نعم، يقول عندي كلب وأصابه مرض معدي وأصبح فيه حشرات كثيرة جدا ولا علاج لمرضه، فهل يجوز أن أضع له سما أم علي اسم ذلك؟ أقول وبالله التوفيق، إن كان الحال كما ذكرت فيجوز عندئذ أن تضع له سما، طالما أن به مرض معدي وقد يؤذي الناس، وأيضا هذا المرض كما ذكرت لا علاج له، وبه حشرات كثيرة وتؤذي الناس، فبكل هذه المعطيات يجوز أن تضع له سما للضرورة. فأهل العلم على جواز قتل الكلاب المؤذية. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بل استحب أن يقتل الكلب العقور وذلك لما فيه من ضرر على الناس، فهذا الكلب أيضا به ضرر على الناس فيجوز قتله. تقول: هل ممارسة العادة السرية للمتزوجة في حالة غياب زوجها تعتبر ذنبا؟ نعم، العادة السرية اسم وقلة وقار ومروءة وقلة مراقبة لله عز وجل، فهذا الأمر لا بد على المرأة المسلمة أن تحفظ فرجها وأن تحفظ نفسها، وأيضا على شباب المسلمين أن يحفظوا فروجهم. قال الله تبارك وتعالى في الثناء على أهل الإيمان: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا تبتغي وراء الزوجة شيئا، فالعادة السرية حرام. ومن هذا المنطلق نقول إلى من يغيب عن زوجته مدة طويلة، نقول له: اتق الله ولا توقع نفسك في الفتن ولا توقع امرأتك في الفتن. من الناس من هم في غفلة متناهية، غير متناهية، غفلة شديدة، يسافر بالسنوات والعقود ولا يتذكر زوجته ولا أولاده. لماذا تزوجت ولماذا تزوجت بنات الناس حتى ترميها هكذا؟ لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، وتركتها كالمعلقة. فهذا ظلم يقع فيه بعض الرجال نحو زوجاتهم، فنجده في السفر مفتون، وامرأته هي الأخرى قد تقع في الفتنة، والأولاد بلا رعاية، كل ذلك ليجمع حطاما من الدنيا زائل، ليجمع حطاما من الدنيا زائل. الحفاظ على دينك وعفتك وعفة زوجتك والحفاظ على أولادك أولى وأولى وأولى من أن تجمع ملايين الدنيا، من أن تجمع ملايين الدنيا. فكن ذا عقل وكن من أولي الألباب، ولا تظلم زوجتك ولا أولادك ولا تحرمه من نفسك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع إلى أهله. سفرت مدة معينة، خلاص أنهيت عملك أو قضيت ما من أجله سفرت، ارجع لأهلك، ارجع لأهلك ولأولادك. أما أن توقعهم في الفتن فلا يجوز. يقول: كنت إذا رأيت رجلا يعصي الله أخذتني غيرة على ديني ونهيت عن المنكر وأمرت بالمعروف، أما الآن فأرى معاصي كثيرة ولا أشعر بأي غيرة على الدين ولا أحزن، فماذا أفعل؟ وهل هذه علامة نفاق؟ أقول: وبالله التوفيق، معلوم أن للنفس إقبالا وإدبارا، أحيانا للنفس إقبال على الطاعة ونشاط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحيانا تدبر النفس وتكسل. لذا كن دائما مستعيذا بالله من شر الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاستعذ بالله من الفتن، استعذ بالله من فتن القلوب، أن يفتن قلبك، واعلم أن القلب بيد الله وبين أصبعين من أصابع الرحمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر كثيرا أن يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم إذا رأيت منكرا أخي الكريم أنكره لكن بغير مفسدة، إذا رأيت منكرا أنكره بغير مفسدة، وكذلك أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فهي هذه علامة الخير، خيرية الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فخيرية الأمة متعلقة بالدعوة إلى الله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحري بك أخي الكريم أن تجدد النشاط والدعوة والإيمان في قلبك. ينبغي علينا أن نجدد وأن نتعاهد نفوسنا وإيماننا، جدد إيمانك في قلبك، فإنه لا يخلق كما يخلق الثوب. فإذا تركت نفسك وهواها، وإذا تركت نفسك بدون تفتيش وبدون تزكية، ستجد نفسك في انحطاط، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا زكيت نفسك، والتزكية معناها التطهير، تطهرها من الشرك بالله، تطهرها من الأخلاق الرذيلة، تطهرها من الصفات السيئة، طهر نفسك، تعاهدها دائما: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها أي جعلها في التراب، لم يتعهد نفسه، لم يتعهد أخلاقه، لم يهذب نفسه، تركها وهواها، سيب نفسه والمجتمع، سيب نفسه والأصحاب، سيب نفسه هكذا، ويتعلم من وسائل التواصل الاجتماعي أخلاقا، ويتعلم من النت أخلاقا، ويتعلم من المجتمع حولها أخلاقا، ترك نفسه وهواها. لكن ينبغي علينا أن نضبط نفوسنا وأفعالنا بما قاله الله تعالى وبما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخي الكريم، لا تيأس، وجدد إيمانك في قلبك، وانشط أيضا في الدعوة إلى الله، أؤمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. تقول: أنا وشخص نحب بعض، أي يحب بعضنا بعضا، ونريد الزواج، لكن أمه لا تحبني ولا تريدني زوجة لابنها، فهل لو تزوجني ابنها يأثم ويكون عاقا لها؟ أقول: وبالله التوفيق، ينبغي على هذا الابن قدر الإمكان أن يطيع أمه، خاصة والمسألة ما زالت في الخارج، يعني لم يدخل بها ولم يتزوجها، مجرد خطوبة. إما أن يقنع أمه بتلك المخطوبة، بتلك البنت، أو يترك هذه البنت طاعة لأمه، أو يترك هذه البنت طاعة لأمه. هذا الذي يعني يجب عليه، لأن طاعة الوالدين واجبة. والبنات كثيرة، إذا لم يكن يعني يريد هذه يخطب امرأة أخرى، فعلى الابن أن يقنع أو أن يقنع أمه: يا أمي، إن البنت صالحة وطيبة وعفيفة وبنت ناس طيبين، ويقنعها. فإذا اقتنعت ووافقت الحمد لله، لم تقتنع وصممت تصميما شديدا، فليطع أمه، فليطع أمه. أما إن كان إنكار الأم أو رفضها رفضا خفيفا، أي كنصيحة له: يا بني، يعني لو الأفضل أن تترك هذه البنت، ووجد منها رفضا خفيفا، فهنا يجوز له أن يقدم على خطبتها. لكن رأى التصميم من أمه ولا تريدها، وتكون غضبانة عليه إذا تزوجها، لا، لماذا هذا كله؟ البنات في البنات كثرة وفيهن أيضا خير، فأطع أمك في هذا الصدد. وهذا بخلاف ما لو أمرت الأم ابنها بتطليق زوجته التي تزوجها ودخل بها. هنا نقول: لماذا تريد الأم أن تطلق زوجته؟ لماذا تريد الأم ابنها أن يطلق زوجته؟ هل لأمر شرعي، أنها لا تصلي، أنها سليطة اللسان، أنها ذات أخلاق سيئة، أو لأن الأم لا تحبها؟ فإذا دخل بها وتزوجها والأم لا تحبها، وتأمر ابنها بتطليق زوجته، هنا لا يطيع أمه، لأن الطلاق شر وليس من المعروف، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الطاعة في المعروف. لكنك الآن ما زلت على البر، كما يقولون الخطوبة، فما زلت ما زال في الأمر متسع، فأطع أمك في هذه الحالة، بارك الله فيك. يقول: نمت ولم أصلي العشاء، فاستيقظت صباحا فصليت ركعتين تعويضا للعشاء. هذا الأمر لا يجوز. إذا نمت عن الصلاة فصلي الصلاة بكل أركانها، العشاء 4 ركعات، لا تصلي ركعتين وتقول تعويضا، لا، صلي العشاء قضاء، صلي العشاء قضاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها، فليؤدها إذا ذكرها. فنمت عن صلاة العشاء رغما عنك واستيقظت في الصباح، فاقضي صلاة العشاء 4 ركعات، 4 ركعات. بارك الله فيك. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين، وأن يزيدنا علما، ونسأله سبحانه وتعالى مزيدا من العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أمين. ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.